فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يعافيك ويسلمك يا أبو حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم المرسلة عليه. نبدأ شيخنا ببعض الأسئلة التي وصلتنا. محمد أول موسى من نيجيريا يسأل الشيخ ما إرشاداتكم حول كتاب أوجز المسالك في شرح موطأ مالك للكاندهلوي؟
كاندهلوي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا أما بعد، طبعا هذا من أوسع الشروح المتأخرة للعلامة الكاندهلوي محمد زكريا كاندهلوي، وشرحه شرحا مبسوطا طبع في طبعة أخيرة من دار القلم، طبعته في 18 مجلدا ضخما يا حسان. لكن هذا الحقيقة طبعا الأخيرة هي فيها الضبط وفيها الألوان وفيها نوع من التنسيق الجميل جدا أحسن من الطبعة القديمة. هو في هذا الكتاب ميزة الكتاب النقل عن المذاهب من مصادرها وأمهات الكتب فيها، وهو قد حرر الكلام فيها تحريرا جيدا، لكن اعتنى كثيرا جدا بأدلة الحنفية وما يقيم مذهبهم في ذكره للمسائل والأبواب التي في الموطأ. طبعا ربما نستغرب كيف الكندهلوي الحنفي كيف يشرح الموطأ وهو أصل عند المالكية، لأن من رواة الموطأ محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني أحد أئمة الحنفية، فهو من تلاميذ مالك ومن رواة الموطأ عن مالك، فهم يعتنون برواية محمد بن الحسن، وشرح الكاندهلوي كان على رواية محمد بن الحسن الكاندهلوي وليس لوحده، هناك عدد من شروح العلماء الحنفية ترى كلها على رواية محمد بن الحسن، فجاءت اهتمامهم بموطأ مالك جاءت من رواية محمد بن الحسن له، فهذا وجهة العين. لكن كتاب جليل نفيس وهو من أطول الشروح المتأخرة لموطأ مالك.
جميل. عبد الفتاح من بوركينا فاسو يقول أنا طالب في كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس في ليبيا، سؤالي يتعلق عن كيف يكون الطالب في علم التفسير.
أنا أظن أنه فيها سقط، كيف يكون طالب مكتبته، أنا طالب علم التفسير كيف يكون مكتبته وكذا. أما لو كان يريد أن كيف يكون طالب العلم نفسه في التفسير فهذا يلحق شيخ، إذا لحق شيخ وتتلمذ على يديه في علم التفسير فإنه يمنهج له عملية الطلب. سيفرق له بين مسألة علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير عامة، سيمنهج له الطريقة، يعني سيبدأ بالصغار المسائل ثم سينتهي إلى الطوال، فهذا إذا أراد تكوين نفسه في علم التفسير. وغالبا اللي فهمته أنه هو ملتحق بكلية هي تعتني بهذا الباب. الالتحاق ترى بالكليات يا حسان ترى هي فيها نوع من المنهجية، لهذا أصلا فيها منهجية ميسرة جدا، يعني بحيث أن الطالب يتخرج بعد 4 سنين ملم بكافة مسائل الفن عموما، خاصة الكليات المتخصصة في هذا في أي فن يعني من الفنون. فإذا كان ملتحق مثل هذه الكلية فإن شاء الله أنه يعني سيتكون عنده ملكة علمية في قسم التفسير وعلوم وما يلتحق به. أما لو أردت تكوين مكتبة لطالب علم التفسير فهذا أحسن ترى ما يرشد إليه طلبة العلم دائما في ابتداء أن يبتدأوا بالكتب اللي هي مناهج ومقررات ينطلقون منها في تكوين أول نواة للمكتبة. اجعل المقررات اللي يقر لك الشيخ وتقرأها عليه هي الأصل، ثم ما يتفرع عنها من شروح وحواشي اجمعها لأنك تحتاجها في أثناء الشرح والنظر فيها، ولا بأس تنظر إليها أثناء شرح الشيخ. ثم تبدأ هذه الكتب سبحان الله فيها 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 خاصية، بعضها يدل على بعض، تجد نفس الكتاب يثني على كتب أخرى. إذا دل العالم والمؤلف صاحب الكتاب اللي تدرس كتابه على كتب أخرى يثني لك عليها، أو يقول لك هي أحسن ما كتب أو أوعب ما كتب وأجمع ما كتب، شيء من هذا احرص اقتنيه. أنت بهذه الطريقة تجد نفسك لا تلقائيا يا حسان تكونت عندك مكتبة بإرشادات أهل العلم أنفسهم وأهل التخصص أنفسهم، وبكذا تكون مكتبة. هذا ترى هذا برنامج ليس خاصا فقط لطلبة العلم في التفسير، ترى في كل الفرم والعلوم، الفقه كذلك يقال والعقيدة والنحو كلها تقال بهذه الطريقة. والله الموفق. نبدأ.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم هذا مشروع من المشاريع، مشروع إبراز دراسات المتخصصة في الأوقاف، هو صادر عن مجلس خيري مؤسسة خيرية تعتني بنشر شيء من الأبحاث العلمية في قضايا متعددة، كان منها اهتمامهم بالأبحاث التطويرية لمسائل وقضايا الأوقاف المعاصرة وغير ذلك. طبعا المؤسسة هي المؤسسة العنود الخيرية، العنود رحمة الله عليها هي زوجة الملك فهد رحمة الله عليه، توفي عام 1419. كونت أوقفت وأوصت في حياتها بل قبل موته ب 32 سنة تقريبا، ومن العجيب أنها تكلمت مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يكتب لها وصية ذلك، فكتب لها الوصية، يعني ليتهم بس وضعوها في مقدمة المشروع حتى يعرف وصية الشيخ وكيف كتبها وشيء من ذلك. ثم صار مجلس نظار قائم عليها ابنها، أظن ابنها الكبير الأمير اسمه الأمير محمد ابن فهد بن عبد العزيز، وكان سابقا أمير منطقة الشرقية، وبقية ابنها أيضا هم النظار كلهم موجودين أعضاء يعني في المجلس، مجلس المؤسسة الخيرية. كان هذا المشروع تبنوا أحد المشاريع العلمية، هذا منها، وهي إخراج بعض الدراسات المتعلقة بالأوقاف مما تعتني بتطوير الأوقاف وبيان أحكام النوازل فيه وشيء من ذلك. فجاءوا فخرجوا بهذه الحقيبة، هذه الحقيبة عبارة عن صندوق زي ما ترى، أنا تعمدت أجيبها بصندوق يعني كما ترون يرى الإخوة، هذا صندوقها كامل يعني هذه دورة كاملة للصندوق، جاية كما هي، تتضمن 5 مجلدات، كل مجلد منها عبارة عن بحث يتعلق بقضية معينة. أولها هذا البحث، هذا الكتاب عبارة هذا الكتاب، هذا أول بحث عندنا من ضمن هذه المجموعة المباركة، وهو بعنوان الوقف الإسلامي تطوره إداراته تنميته. طبعا هذا الوقف الإسلامي بهذا العنوان واضح من العنوان أن هذه التقاسيم ستكون أبواب عندنا، ستكون عندنا باب. طبعا المراد بهذا أولا، طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منذر قحف وفقه الله، وأراد به إبراز الجانب التاريخي وعملية وما لحق مسألة الأوقاف من تطور إلى العصر الحديث، ولهذا ذكر بداية ما ذكر الأوقاف في العصر الجاهلي ثم في العصر الإسلامي في العصور الإسلامية الباقية إلى اليوم، وذكر حالة الأوقاف حتى في البلاد الغربية وغيرها وكيف تطورت عندهم المسألة في هذا الباب خصيصا. يعني طبعا تطرق أول ما تطرق إلى مسألة الوقف الإسلامي تعريفه وما يتعلق به من أقسامه وحقيقته وأنواعه ومقاصد الشريعة فيه، يعني لابد من المقدمات هذه. ثم بدأ يتدرج في تطوره كيف تطور، وأتى بنماذج معاصرة مهمة جدا يا حسنان، وأرادها لأجل أنها يقول هذه عبارة عن 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 تجارب بشرية لابد من الاستفادة منها، فأراد أن يبين تطوره التاريخي، وبدأ بعد ذلك عقد باب في تنمية كيف يمكن تنمية هذه الأوقاف وتحت فصول طبعا بلا باب، ثم عقد بابا في إدارة الأوقاف، إدارتها الإدارة الفردية الإدارة الجماعية الإدارة المؤسسية الإدارة الحكومية تحت وزارة الأوقاف وشيء من ذلك، كل واحدة لها شروط وأركانها وهيئاتها وتحتها مسائل وشيء من ذلك. طبعا أنا كنا القصد الأكبر كان مسألة الاستفادة من خبرات الناس الآخرين خاصة من سبقونا وصياغتها شرعيا يعني بما يتعارض مع الشريعة. طبعا الكتاب عنوانه الوقف الإسلامي تطوره إداراته أو إدارته تنميته من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منذر قحف وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز ابن مساعد ابن جلوي آل سعود الخيرية رحمة الله عليها، وهذا من الأوقاف الخيرية. طبعا يا حسان لاحظ الإلساح سيلاحظ في الكتاب من يقرأ فيه كثرة النماذج التي هي للمقارنات، هو قال لأنه هذا يحتاج إليه. طبعا من العجيب يا حسان من العجيب أن قلة الإحالات في الهوامش، يعني جرت العادة يعني أنه مثل هذه الأبحاث تكون مليئة بالحواشي والإحالات، لا هو قلة الأبحاث عجيبة فيه، يعني أنا ما رأيت مع كثرة ما يحيل ويرجع إليه. طبعا أيضا خلا من ذكر المصادر والمراجع، وهذا أيضا قريب في الأبحاث يكون مثله وفقه الله. آمين. هذا الأول. الثاني سلمك الله يا حسان، هذا احنا نرجحها، طبعا هم رقموها 1 2 3 ولكن ما لها علاقة، ترى كل واحد كتاب منفصل عن الثاني. هذا عبارة عن 4 أبحاث مجموعة في هذا المجلد، كلها لأخينا الحبيب فضيلة شيخنا والفقيه المربي حقيقة الأستاذ الدكتور عبد الله موسى العمار، وشيخنا الشيخ عبد الله العمار كان درسنا في كلية الشريعة، في قد درسنا الفقه، وهو طريقته رائعة يا حسان، وهو طريقة منهجية، إذا خلصت من المحاضرة كأنما خلصت من تأليف قطعة من كتاب، لأنه يأتي لك بالقضايا مرتبة، يقول لك هذا فيه 4 مسائل، المسألة الأولى تعريفه لغة كذا، اصطلاحا كذا، الجمع كذا، المسألة الثانية حكمه، طريقة منظمة. الرجل لما يلقي سبحان الله المعلومة يعني من موقع أنت تنتهي، وإذا بعتك عندك جزء من كتاب حقيقة، يعني يحتاج إلى صف بس وشيء من التشكيل والتخريج وشيء من ذلك. ونمسي عليه بالخير الحقيقة شيخنا، والله من زمان ما شفناه واستفدنا منه فائدة كبيرة جدا وفق الله. طبعا هذا عبارة عن 4 بحوث كانت متباعدة في الأزمان والمكان، كلف بإلقاء بعض هذه الأبحاث في مؤتمرات عقدت أو جلسات نقاش، كان القصد منها كلما أوعد إليه بحث كتب فيه وأطرح ثم بعد ذلك يعني طبع. طبعا بعضها لهذا هو قدم اعتراض، قال ستجد تقاطع وتشارك في كثير من الأبحاث، والسبب أنه هذا كان في زمان وهذا جاء بعده بزمان طويل، فيحتاج لإعادة المعلومات حتى نعم. يعني مقدمات الفكرة. يعني هذا الكتاب بعنوان بحوث في أصول الوقف واستثماره، فمن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، جمع في هذا المجلد 4 أبحاث. البحث الأول يا حسان، بس نقرأ الأخوة البحوث عشان ربما كان مع بعضهم يهتم باسم البحث. البحث الأول في عنوانه أحكام الوقف المشترك، تكلم عن الوقف المشترك وما يقبل قسمه وما لا يقبل قسمه وكيف يستفيد منه والانتفاع به ونحو ذلك، تحتها طبعا فصول. البحث الثاني وقف الأسهم، والأسهم وهل يمكن وقفها أو لا، وأسهم الشركات وأنواعها وما إليها، وقسمها ترى من فصول أبحاث. البحث الثالث استثمار أموال الوقف، هذا من النوازل الكبيرة، كيف يستثمر أموال الوقف ونحو ذلك، تحت مسائل تتعلق بها، وسائل الاستثمار، أحكام الاستثمار، أنواع الاستثمار وشيء من ذلك. البحث الرابع بعنوان وقف النقدين واستثمار النقود الموقوفة، النقدين ذهب والفضة وكيف والحلي، حلي النساء هل يمكن وقفه أو لا، وأنواع الأوراق، يعني المسائل تحت كل فصول ومباحث. هذه 4 أبحاث للشيخ كلها في أصول الوقف واستثماره، والكتاب من طبع مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز ابن مساعد ابن جلوي آل سعود الخيرية وفقهم الله، وهذا هو المجلد الثاني من المجموعة. المجلد الثالث في المجموعة هو هذا، هذه رسالة علمية، رسالة علمية مات عليها حسان، تتعلق بقضية مهمة جدا. طبعا تعرف النظارة على الوقف الولاية عنف كانت بدأت، هو بعض يسميها النظارة الولاية التقليدية، المقصود بها ولاية الأفراد. من المعروف أن الوقف لابد له من ناظر، ربما كان الواقف هو الناظر، وربما عي ناظر غيره، وربما تركه فيجتهدون، يعني ربما كان من حق الموقوف عليه هو يكون ناظر، يعني قضايا معروفة في كتب الفقه. المقصود أن مسألة الولاية عن الوقف والنظارة على الأوقاف تطورت تاريخيا حتى في أحكام الشريعة، تطورت من الولاية الفردية إلى الولاية الجماعية إلى المؤسسية، والمؤسسية هذه هي اللي من ضمن نوازل العصر تحتاج إلى دراسة وجمع شتات الموضوع، وما تفرق بعض الأبحاث التحكيمية هنا وهناك، بعض ما عقد من المؤتمرات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سعد الحنين وفقه الله في رسالة العلمية الماتعة هذه، ألف هذا الكتاب الذي سماه الولاية والنظارة المؤسسية على الوقف، دراسة فقهية، دراسة فقهية. أراد بهذا الكتاب أن يتكلم عن هذه الأبواب، مسألة الولاية على الوقف وناظر الوقف والنظارة المؤسسية، وتكلم عن كل مراحلها. بدأ بالناحية التعريفية المعروفة لمعنى الولاية وما يتعلق بها، ومعنى النظارة وما يتعلق بها، وتكلم عن حكم طبعا الوقف وفوائده، وتكلم عن شروط الواقف وما يتحقق فيه وأهميته وحقيقة الوقف شيء من ذلك. عقد 3 الفصول الأولى كلها في الولاية الواقف وشروطه وأنواعه ووظيفة الناظر، ناظر الوقف وظيفته ما هو ومصدره ومحاسبته، كلها في 3 فصول أولى، وأخذ منه ثلث الكتاب، ثلثي الكتاب يا حسان في الفصل الرابع لوحده، وهو ما يتعلق بالنظارة المؤسسية، وهي كانت القصد بالبحث، ما سبق كان توطئ له 3 فصول، لكن الفصل الرابع كان هو، وهو أطول أبحاث الكتاب، ثلثي الكتاب فيه، لأنه تطرق لمسألة المؤسسية والنظر المؤسسي فيه وكيف يقام وكيف يمكن أركانه وشروطه وأحواله وكيف التصرف فيه، لمن يقول ولمن ومن له التحكم في ذلك، ومصارفه واستثماره والنظارة المؤسسية، وهم محتاج إليه وهم من النوازل الموجودة المعاصرة. والحقيقة أمتع وأبدع في هذا الكتاب وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن سعد بن جلوي آل سعود الخيرية وفقه الله. طبعا يا حسان في الكتاب هذا، في الكتاب يعني من العجائب، يعني من العجائب أنه الفهرس العادة فهرس المراجع، أو إذا كان فهرس لفظية الآيات. طبعا أخونا الحبيب جزاه الله خير الدكتور محمد بن سعد الحنين وضع فهرس لزيارات المؤسسات الخيرية، هذا فهرس وضعه الأماكن الذي زارها، هنا فهرس للمقابلات العلمية التي يعني قابل فيها إما جهات معنية أو أشخاص معنيين بهذه، وهذا طبعا الغرائب الفارق، هذا فهرس للمواقع الإلكترونية التي زارها أيضا شبكة، يعني ما جرت العادة أن يضع فهارس بحكم أنها يعني غير موجودة، يعني إلا خاصة أنه ما في، يعني هذه شوف ملاحق، طبعا هي ملاحق موجودة في الملاحق، نوع من البيانات والاستبيانات أو شيء من ذلك، وفقه الله الكتاب، ويعتبر أضخم الكتب الموجودة في المجموعة. هذا سلمك الله الدراسة الرابعة، وهي أيضا رسالة علمية ماتعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم العثمان، وهو من زملائنا في الدراسات العليا في السنة المنهجية بكلية الشريعة، وهو خبرته يعني من خيرة أصحابنا، دماثة خلق وسماحة وعناية وفهم وعلم، وهذا كتاب ثاني نعرض له ومسي عليه بالخير، نقول مساك الله يا شيخ عبد الرحمن، مساك الله بالخير، لا الله خير، وكل أصحابنا كذلك عشان لا أحد يزعل. المقصود هذا رسالته العلمية، وهي دكتوراه أراد بها جمع كل ما يتعلق من مسائل قديمة ومعاصرة مما يتعلق بأموال الوقف ومصارف الوقف، ولهذا جعل العنوان هذا عنوانه أموال الوقف ومصرفه. وبهذا يعرف أن الكتاب سينقسم إلى بابين، الباب الأول سيتعلق في أموال الوقف، أموال الوقف وتحته عدد من الفصول، كل فصل فيه شيء، مثلا من الأشياء المهمة جدا ضابط ما يجوز الوقف، وهذا جدا من الأشياء المهمة اللي ذكرها في الكتاب، وذكر مالية الوقف والقابلية المال موقوف وأشياء من ذلك جدا مهم في البابات. ثم الباب الثاني مصارفه، وركز جدا على القضايا المعاصرة الصرفية، مثلا الصرف على المواقع الإلكترونية، المصارف كذا هل يجوز ولا لا، العملات، البورصة، الأشياء هذه اللي في هناك من المصارف، هل يجوز أن يوقف أن يجعل مصارف الوقف في بلاد الكفار أو لا، قضايا مهمة ونوازل يحتاج إليها. وفقه الله الكتاب، قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم العثمان، ومن إصدارات مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية، وفقهم الله في هذا المجلد. هذا بقي عندنا الأخير يا حسان، الأخير، هذا الأخير عبارة عن قضية مهمة جدا، صاحبه إيش يقول؟ طبعا هذه أيضا رسالة علمية، طب تشوف لاحظ التفاوت بين الرسائل، لكن الجهات التي أخذت فيها الرسائل هي التميز، هي بعضها يشترطون شيء وبعضها معين وشيء لا. المقصود هذا عنوانه حوكمة الأوقاف. الحوكمة معناها إيش؟ يقول هذا هو قال صاحبه أنه مصطلح جديد قديم لا يعرف قديما، الجديد كونه معنى الحوكمة أقل أول ما بدأت تطبيقها على الشركات التجارية أصلا، وأريد بها حماية ما وقع من الانهيارات الاقتصادية، حماية الشركات من الانهيارات الاقتصادية التي تحصل في الدول، هذا أصل بداية نشوء مصطلح الحوكمة. ومعناه معناه هو خلص إلى معنى إنها مجموعة النظم والقواعد التي تحمي الأوقاف، لأن هي الأوقاف تحميها وتضبطها وتجعل لها قواعد لتسير على الوجه الأتم الأكمل، لأن المقصود أنها الأوقاف ما جعلت إلا لمصلحة وخير ونفع من وقف عليهم، هذا المقصود. فحتى يمكن أن تسير على هذا الجهة وتنمى ويكثر ريعها وخيرها، لابد من وضع قوانين وضوابط لهذا حتى يسير أمر على هذا، حتى لا يتسلط عليها فرد ولا جماعة ولا أحد، وتبقى يعني محمية لأن هي باقي للمسلمين. صحيح. فسمى حوكمة الأوقاف، هذه رسالة علمية بدأ بناحية تاريخية رائعة جدا يا حسان، الناحية التاريخية فيها كيف ظهرت هذه المسألة الحوكمة والمصطلح، وكيف سار علاجا لكثير من الشركات التجارية، وسلمك الله اعتمدتها الدول في حالات انهيار اقتصادية، وكيف نفعت هذه الطريقة، ثم كيف هذا المربط الفرس اللي جعلوا يتكلم عنها، كيف أن في أوروبا الحكومات جعلت مثل هذه الحوكمات، جعلتها على الأوقاف اللي هي يسمون القطاع الثالث، القطاع الخيري أصلا عندهم يسمون القطاع الثالث، جعلوا عليها فنفع ونمت ووقفت الأوقاف. يقول إلى الآن لا توجد دول في الدول العربية والإسلامية ما يسمى بحكمة الأوقاف، لماذا لا يستفاد من هذه التجارب ويؤتى لها مع حذف ما لا يصلح لنا إسلاميا أصلا، وأسلمت مثل هذا، لأن القصد في الأخير حفظ هذه الأوقاف من التعدي عليها واستثمارها وتنميتها وتكثير ريعها، هذا المقصود. صحيح. يعني فسمى حكمة الأوقاف، جاب الناحية التاريخية الناحية القانونية، وهو في كل الكتاب مع سياقه للناحية الشرعية يقارن بين نظام بين النظام السعودي والقانون الأردني، هذا محله الآن محل المقارنات في كامل الكتاب، وحسب ما خرج من مواد قانونية ونحو ذلك يقارن بينها ومصلحتها في هذا الباب. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد المحرج وفقه الله، من إصدارات مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية رحمة الله عليها. طبعا هذا صندوق كامل كمل عندنا الحمد لله.
جميل.
هذا سلمك الله كتاب أيضا عبارة عن رسالة علمية، رسالة علمية تابعة للوقف أيضا، لكنه من إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية للدراسات القضائية، هذا منه وبالتعاون مع دار السمعي، ودار السمعي معروفة يعني وفقهم الله جميعا. الكتاب عنوانه يا حسان نوازل الوقف دراسة فقهية تأصيلية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وفقه الله، قال إنه وجد أن نوازل الوقف لا يوجد فيها كتاب جامع. هذا من جهة، هناك من بحث بعض مسائل النوازل لكن في أبحاث متفرقة كأبحاث محكمة أو كأوراق قدمت علمية لبعض المؤتمرات، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك نوازل ترك البحث فيها ما بحث أصلا وهي كثيرة وليست بالقليلة، فأراد بهذا الكتاب أن يكون جامعا للنوازل الأوقاف المعاصرة وأن يدرسها الدراسة الفقهية وينحو فيها الناحية التأصيلية. قال إن النواحي التأصيلية من أهم المهمات في هذا الباب، فجمع في هذا الكتاب ما يحتاج إليه وقسم الكتاب إلى 6 أبواب أو 7 أبواب. طبعا الأبواب كلها يا حسان المقصود بها نظر يعني مثلا نوازل الأوقاف المتعلقة بالواقف وتحتها فصول، نوازل هذا باب، النوازل الأوقاف المتعلقة بالموقوف وهذا أطول أبواب الكتاب، تحته قرابة 11 مبحثا، أطول أبواب الكتاب ما يتعلق بالموقوف، تعلق بوقف المنقول، وقف غيره، وقف أشياء ما هو قابل للوقف. طبعا أول ما بدأ ضابط ما يجوز وقفه، وهذا جدا مهم، دائما المسائل يجب أول ما لأنه قال ده تأصيلية أيضا في قيام مقارنة تأصيلية، أول ما ينبغي في الأبواب حسان إرجاعه إلى ضوابط وقواعد حتى يرجع إليها القضايا المشتبهة أو عند الخلاف، هذا جدا مهم في الباب. ثم نوازل الأوقاف المتعلقة بمصارف الوقف، نوازل الأوقاف المتعلقة بالنظارة الوقف، باستثمار الوقف، وهكذا الأبواب كامل بهذه الطريقة. ثم عقد مقارنات بعد ذلك في آخر الكتاب بين بعض الجهات الحكومية اللي تتعلق بهذه النوازل وكيف تعاملت معها وفقه الله. أعطينا الكتاب كنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر من إدارة دار السماعي، طبعا بالتعاون مع الجمعية العلمية القضائية السعودية، وفقهم الله جميعا.
آمين.
هذا سلمك الله يا حسان كتاب من كتب الجمع بين الصحيحين. طبعا هو الحمد لله الحركة النشطة الآن عندنا في حفظ كتب السنة شيء والله الحمد يسري الصدر والله يا حسان، والبشائر فيها كثيرة والحفاظ الحمد لله بدأوا يكثرون. كنا أول نستبشر جدا بحفظ القرآن وكثر حفظ القرآن وانتشر، الآن حفظ السنة والآن بدأ ينتشر والله الحمد، نسأل الله يبارك ويزيد وينفع بالجهود. طبعا الشيخ المحدث يحيى له هو اليد الطولة في الباب، نسأل الله يتقبل منه وينفع به ويبارك في جهوده وفي الذين درسوا على يده وخرجوا على يده. كان له طريقة في الجمع وألف كتابا في هذا الباب معروف يعني وسيار، وكان هو سبحان الله مع يعني كل مرة يزيد وينقح يعني إلى ما زال هو كذلك طبيعة العمل أنه يحاول تطوير الإنسان نفسه، الملحوظات النواقص سيزيد. إخواننا في الرياض لهم مركز اسمه حفاظ الوحيين، حفاظ الوحيين هذا جاءتهم فكرة وهي أنهم رأوا لماذا لا ينتخبون كتابا من الكتب التي جمعت بين الصحيحين وفيها نوع من الأفضلية على ما سبق، فجاءوا ودرسوا 10 كتب لمتقدمين ومعاصرين كلها اعتنى بالجمع بين الصحيحين كلها، فخلصوا إلى أن أفضل كتب الجمع بين الصحيحين هو جمع أبي محمد الإمام العلامة الحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأندلسي المشهور المعروف المتوفى عام 582 للهجرة، وكتابه هو الجمع بين الصحيحين من أشهر الكتب، وأثنى عليه الأئمة جدا، أثنوا عليه الإمام الذهبي وغيره من الحفاظ، أثنوا على كتابه هذا بخصوص الجمع بين الصحيحين إنه أحسن وأجاد وأفاد فيه. عبد الحق الإشبيلي اعتمد أصلا رواية مسلم كاللفظ الأصل، اللفظ الأصل رواية مسلم، ثم بعد ذلك حذف الأسانيد وابقى على الراوي والصحابي، وحذف سلمك الله المكرر والمعاد حذفه، حافظ على ترتيب مسلم كما هو، ثم بعد ذلك أضاف إليه قارنه برواية البخاري وأضافها وربما علق وأشياء وزاد بهذه الطريقة. كامل كتابها الطريقة. إخواننا في مركز حفاظ الوحيين أتوا بهذا الكتاب، انتخبوه ورشحوه ثم سار لهم عليه عمل، ولهذا سموه مهذبا للحفاظ، يعني يا حسان ما تركوا على ما هو عليه، ففعلوا الآتي: أولا حذفوا كلام عبد الحق الإشبيلي المتعلق، ما زادوا عبد الحق الإشبيلي من غير الصحيح حذفوه، وكلامه في هذه الروايات أيضا حذفوه. وش فعلوا؟ استعاضوا عنه بماذا؟ استعاضوا عنه بأنهم أبقوا على صحيح مسلم لأنه اختياره أصلا على مسلم، وما زاده البخاري يقول ولي البخاري، فإن كان رواية أخرى غير أصل الحديث قالوا ولي البخاري في رواية، فإن كان من زيارات البخاري معلقة قالوا ولي البخاري في رواية معلقة، وكلها باللون الأحمر، زيادات البخاري باللون الأحمر في كامل الكتاب. وزيادة فإن كان لمسلم زيادة أخرى رواية أخرى للحديث تحت باللون الأخضر ولي مسلم وفي رواية لمسلم يذكرونها، وبهذه الطريقة كامل الكتاب مر بهذه الطريقة ورتبوا بها الطريق، وقسموا الكتاب 3 أقسام. القسم الأول جعلوه خاصا بالمتفق عليه، وكان هذا المجلد الأول والثاني والثالث، والقسم الرابع كان فيما تفرد به البخاري، والقسم الخامس المجلد الخامس كان فيما تفرد به مسلم. فالكتاب خمس مجلدات بهذه الطريقة. لاحظ يا حسان الحقيقة طبعا هذا بداية الإخراج، جزاهم الله خير ووفقهم وبارك فيهم. طبعا هذا أخونا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز السياري وهداه والله يعطي العافية وخطه الجميل، وأنا شاكر له مقدر. طبعا هذا طبعا تكلموا عن عبد الحق الشبيلي وكتابه وتعريف هذا طبعا. لاحظ أنا بس أشوف الإخوة، هذه النماذج مثلا، هذه نماذج لزيادات وطريقتهم. شوف لاحظ اللي للبخاري في رواية بالأحمر، لاحظ فإن كان لمسلم شوفوا لمسلم، شوف الأخضر أظن إن شاء الله ظاهر للإخوة. واحد شوف هذه الصفحة كيف روايات البخاري الزيادات بالأحمر، حتى أن النظر حينئذ يعينك في التمييز بينهما.
صحيح.
والباقي بالأثبت كما هو المتفق عليه. طبعا إن كان هناك أشياء مهمة لبيان شيء فإنهم يضعونه في الهامش. شوف الأشياء المهمة اللي تحتاج إلى تعليق أو وهي قليلة جدا الحقيقة ما يحتاج. هذا شوف هذا الأول معنا. هذا الخامس عشان بس الإخوة، لأنه الخامس فيما تفرد فيه مسلم كله ما فيه ألوان، لأنه هو هذا كله مما تفرد به فلها ما يحتاج إلى ألوان. ومثله كان رابع فيما تفرد به البخاري رحمة الله عليهم جميعا.
سادك فاصل نعم شيخنا. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الذهب ذلك المعدن النفيس الذي يتحلى به النساء ويحرص الناس على اقتنائه ويتداولونه بيعا وشراء، فحرص الشرع على ضبط تداوله وكيفية بيعه وشرائه، ونبه على ما يقع فيه من مخالفات. فالذهب من الأصناف الربوية التي لا بد في بيعها من أمرين: التماثل في الكمية وقبض المبيع والثمن في نفس المجلس، فلا يجوز بيعها إلا يدا بيد ومثلا بمثل كما جاء في الحديث. وعليه فلا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط، بأن يدفع بعض الثمن ويؤجل الباقي لمخالفته شرط التقابض. ولا يجوز تبديل الذهب القديم بالجديد مع دفع أجرة التصنيع أو فرق السعر لمخالفته شرط التماثل. والطريقة الصحيحة أن يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري الذهب الجديد ويدفع ثمنه. ولا يجوز للصائغ أن يشترط على بائع الذهب المستعمل أن يشتري منه الذهب الجديد، لأنه حيلة على الربا. ومن المخالفات شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة، لأنها قرض ربوي، ويجوز شراؤه بالبطاقة المغطاة لتحقق شرط التقابض. ومنها التعامل ببورصة الذهب، لأنه نوع من المقامرة، إذ لا يتمكن العميل من قبض الذهب. ومن المخالفات في بيع الذهب بيع أنواع الحلي المخصصة للبس الرجال، لأن لبس الذهب محرم على الرجال، فيكون بيعه من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. أخونا وصديق البرنامج من مصر أحمد الشاذ للشريف يقول: أود أن أستفسر من الشيخ البطاطي عن أفضل طبعة وتحقيق لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، حيث أن الكتاب له طبعات والتحقيقات متعددة ونحن حائرون حولها، فما هي الطبعة الجامعة المانعة في كتاب الشمائل والتي إذا اقتنيتها أغنتني عن أي طبعة وتحقيق آخر؟
طبعا أما جامعة مانعة، هذه طبعا الطريقة أصولية ومنطقية بس صعبة، لأنه ربما ظهر الكتاب يكون عندنا الآن أحسن طبعا موجودة، ربما ظهر ما هو أحسن منه بعد ذلك.
نعم.
يعني نحن نجيب بحسب الثراء المتوفر، نقول لإخوان المتوفر وبحسب علمنا القاصر، يعني بحسب ما اطلعنا عليه ربما كان هناك أحسن منها ولا ما وصلت لنا وما وقفنا عليها. ولهذا انا يعني اناشد الاخوه كلهم ان يثروا مثل هذه الحلقات بالتعليقات، التعليقات اللي تحت المقاطع مهمه جدا، ليتعقبوا ويذكروا لو فاتنا شيء لو غلطنا. جزاكم الله خير، ترى هذا لافاده الناس، يعني انتم يعني هذا مما اطلبه منكم، جزاكم الله خير انكم تعلقوا ما ينفع الناس. وحتى لو في غلط ولا استدراك يتعقبون جزاهم الله خير. وانا اشكر والله كل الاخوه الذين يتعقبون بعض القضايا، يعني اللي يكون مثلا شرد الذهن لقضيه ثانيه مرت معنا قريبا، قضيه حسان يعني سبحان الله انتقل الذهن من مؤلف الى مؤلف اخر وتكلمنا على الاخر ذا، وكان المراد الثاني غيره لكن تشابه الاسماء جعلني سبحان الله يعني يقع صحيح. مثل هذا السهو سبق اللسان وشيء من ذلك.
نعم.
المقصود انه ان شاء الله سوف سياتينا قريبا ان شاء الله سنعرج على بعض الطبعات، ولعل ان شاء الله يعني تعجيلا للجواب طبعه الدكتور فضيله الشيخ المحدث ماهر ياسين الفحل تكون من افضل الطبعات ان شاء الله.
جميل. اخونا محمد بن حريب من المدينه
صاحبنا
يقول يا شيخ هل تتوقع زوال الكتب الورقيه خاصه بعد ظهور الكتب الالكترونيه والاجهزه اللوحيه؟ هذا سؤال استفزازي الظاهر.
هذا محمد بن حريب يعجل بقضاء البرنامج. لا يعني هذا السؤال ترى يتكرر كثيرا، والظاهر والله أعلم أنه وجود من استغنى بها بالألواح هذه الإلكترونية عن الكتب جعلهم يظنون أن هناك من استغني. أنتم لو بحثتم كل أهل العلم في شتى التخصصات ما أحد منهم استغنى عن الكتب، كل أهل العلم بلا تردد وبلا استثناء أصلا إلى الآن ما أحد منهم استغنى بهذه الألواح الإلكترونية عن الكتب إطلاقا. الأمر الثاني يا أخي، الكتب دربت عبر مراحل عصور مع مختلف الدول والأمم تجارب كبيرة جدا، صارت مؤتمنة ومستودع لنقل العلم، ولهذا أمنت إليها كل الأمم البشرية كلها، صار مآل وضع العلوم ونقلها هي هذه الكتب والمؤلفات الورقية منذ بدء البشرية بالكتابة، فصارت محل عناية ومحل حفاوة وما يمكن الاستغناء عنها. مو معقول التاريخ البشري كله ثم يستغنى عنها، هذا صعب جدا. ثم يا أخي الذين هم نفسهم اخترعوا الألواح الذكية هم نفسهم ما زالوا يطبعون بالملايين، نحن عندنا الطبعات بالألف وألفين طبع نسخة، هم عندهم بالملايين الطبعات حسان، ومع ذلك ما استغنوا تماما، يعني أنت تعرف ما يخفى عليك هذا الكلام. هذا زد عن المزايا الأخرى فيما يطبع، وليس كل ما طبع ترى محمول ومحمل يعني على مثل هذه الكتب الورقية، إلا أن من مزاياها التي أصلا قصدت بها اللي هو الكتب الورق في الألواح الذكية هذه ترى قصد بها سرعة الانتقال وقصد بها سهولة الحمل خاصة عند الدعاء المسافرين وغيره، والوصول إليها لمن لا يصل إليه الكتاب أصلا، يعني أصل الفكرة أريد بها تقريب العلم وسرعة الوصول إلى المعلوم كذا أصله، ما هو للاستعاضة بها عن الكتب، ليس هذا هو الأصل، يعني ما وجدت لأجل الاستعاضة بها عن الكتب الورقية. فلهذا من الخلط أن يقال هل هذه سيغني عن هذه أو سوف تطرحها أو تغني عنها، هذا غلط. الآن بعض الجهات العلمية تخرج الكتاب ومعه التطبيق مباشرة، ومع ذلك الكتاب يشترى وينفذ وتطبع الطبعة الثانية وتطبع الطبعة الثالثة مع أنه مرفوع على التطبيق، لكن سبحان الله يعني وسيبقى.
نعم.
نواصل
تفضل شيخنا.
نحن الآن أمام درة من الدرر المتعلقة بسيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الكتاب يطبع لأول مرة، إنما كان المعروف المحود عند أهل العلم الطبعة المجردة من الأسانيد، وهي من أول ما خرجت إلى الآن إلى ما قبل هذا كان الناس كان أهل العلم أصلا يظنون أن هي النسخة الموجودة للحافظ الكبير الإمام أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي رحمة الله عليه. طبعا ولهذا حتى العلامة الألباني المحدث على سعة اطلاعه أراد لما وقف على بعض تخاريج الأحاديث من الأئمة الذين خرجوه من كتاب الوفى لابن الجوزي قال وليس موجودا الأسناد في الطبعة المذكورة، لأن سات مجرد من الأسانيد، ولعل يعني بعضهم ظن أن الذي جردها من الأسانيد هو ابن الجوزي، وليس كذلك، بل هناك نسخ أخرى جردت منها وهي متأخرة عليها طبع الكتاب، حتى جاء أخونا الحبيب العالم البحاث المشهور فضيلة الشيخ الدكتور عامر حسن صبري التميمي، وقد شارك معنا ودخل معنا وفق الله، نقول له مساك الله بالخير يا شيخ عامر، وهو عالم له باع طويل في معرفة النسخ الخطية وما يشتغل عليه من الكتب ما شاء الله تبارك الله. نحن قلنا الشيخ عامر وأمثاله ترى اسمه على الكتاب علامة جودة ما شاء الله تبارك الله، فأخرج لنا هذه الدرة التي هي لأول مرة يطبع بها الكتاب كاملا مسندا بأسانيده في هذا الصندوق كما ترى، هذا صندوق فخري طبعا من إصدارات مملكة البحرين وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية مملكة البحرين، نحن نشكرهم جزاهم الله خير على مثل هذه الجهود وهم، ونشكرهم أيضا أنهم فرغوا مثل هذا العالم الجليل لإخراج مثل هذه الكتب النفيسة وأخرج عدد من الكتب لأول مرة تطبع وترى وعرضناها، ولأجل ذلك دخل معنا وفقه الله.
آمين.
شوف هذه الدرة، هذا كتاب سلمك الله مطبوع في 5 مجلدات الطبعة الفاخرة يا حسان، هذا المخمل اللي انت شايفه حسان، انت لو ليتني ليتك قريب اعطيك عشان بس تمسس يا حسان كذا. شوف لاحظ يا حسان، عنوان الكتاب الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تأليف الإمام الكبير الحافظ العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهيد بن الجوزي الحنبلي البغدادي المتوفى عام 597 للهجرة رحمة الله عليه، وهو حافظ جليل ما ترك فن لو كتب فيه، وكان له طولة، وكان كما نص من أحسن ما يكتب كتب الروايات والتاريخ، من أحسن ما يكتبها السيرة والتاريخ، من أحسن ما يكتب رحمة الله عليه، وكان حافظا معنى الكلمة. في هذا الكتاب الحافظ ابن الجوزي يكاد يستوعب ما سبقه من كتب الحديث المسندة، سواء كانت من كتب السنة الأصيلة أو من كتب السير والمغازي أو من غيرها من الكتب المتعلقة بالإسناد والأجزاء والأمالية حسناء والمشيخات. ولهذا يوجد في هذا الكتاب كنز كبير من الروايات والأسانيد والرجال لا يوجد في كتب أخرى، لأنها فقدت وحفظت في هذا الكتاب. ولهذا أخونا الحبيب أقام على تحقيق الكتاب والإشراف عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميمي، وفقه الله وأخرجه في 5 مجلدات، الخامس كامل فهارس. طبعا وقف على 16 نسخة خطية بعضها غاية في النفاسة، ولله الحمد الكتاب كامل. وأخرجه ابن الجوزي رحمه الله، قسم كتابه تخيل حسان إلى 500 باب تقريبا، طبعا في أبواب كبيرة وتحت أبواب صغيرة، لكن 500 باب هذا توبيف كبير جدا يعتبر. صحيح. طبعا بعض ليس فيه إلا أثر واحد، وبعض أكثر من ذلك، ويتكلم وهو قد ساق سياقا استوعب فيه تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها إلى ما بعد حتى المفات من المقام المحمود إلى غيرها. طبعا الكتاب أو أخونا الشيخ عامر حسن صبري وقف على 16 نسخة خطية، وأخرج من الكتاب جعل النسخة الأولى خطية، جعل هي الأصل وقارن عليها البقية، وعلق ما يليق على التعليق، وهو عالم بالحديث، ما كان في الصحيحين حال إليه وما كان ليس كذلك فإنه يحكم على الحديث، يذكر لك حكمه ويتكلم على الرجال. وهو في المقدمة، هذا حين يهم من المقدمة حسان، وضع دراسة موعبة لهذا الكتاب. ابن الجوزي الترجمة عنه مشهورة معروفة، لكن هذا الكتاب خصيصا استخرج منه، لاحظ حسان، استخرج منه وفقه الله، طبعا هذا الإخوة طبعا في الداخل عشان بس يعني يستمتعوا بحسن الطباعة والتنسيق وشيء من ذلك، استوعب فيه سلمك الله ما يتعلق بقضايا بمنهجية وموارد الحافظ ابن الجوزي. يعني لما جاء إلى موارد الحافظ ابن الجوزي سردها لك مسرة تحت أبواب موارده من كتب السنة، موارده من كتب السيرة المغازي، موارده حتى من كتب من الأشعار، من كتب أيام العرب، من كتب كذا، موارده يذكرها كاملة. وهو إنما أحال على ما وقف عليه من الكتب الموجودة، وأما ما يحتمل أنه مورد كتاب فإنه لا يذكره. يعني يقول مثلا بعض الناس هو وصل إلى كذا وهذا فلان، نعرف أنه له ديوان له كتاب، لكن لأنه غير موجود عندنا ما نستطيع نجزم أنه من كتابه الفلاني، فما عدا في ضمن الموارد، وموارده بلغت 105 من الموارد، بعضها يا حسان غير موجود اليوم. طبعا في المقدمة أيضا أخرج مشايخ ابن الجوزي المذكورين في هذا المحل ورتبهم على حسب الحروف، وبعض المشايخ المذكورين ها هنا، شوف لاحظ حسان، شوف لاحظ 1 2 3 كام 40 صفحة هذه الموارد، جزء الأنصاري لفلان يتكلم عنه وما فيه، وإذا كان مطبوع نذكر طبعته وجودتها من عدمه، وإذا كان مخطوط تذكر، وإذا كان غير موجود يسكت عنهم. طبعا أما شيوخه فرتبهم وذكر من، طبعا ابن الجوزي له مشيخة، هناك يوجد في هذا الكتاب من شيوخ ابن الجوزي من لم يذكر في المشيخة، فكان يميزه، هذا لم يذكر في المشيخة، هذه من الإضافات عندنا. والكتاب ماتع بهذه الطريقة، طبعا من نقل منه واستفاد من العلماء، ثم الكلام بعد ذلك سلمك الله على النسخ الخطية ثم الدخول في الكتاب. طبعا هذا صور النسخ الخطية، هذا صور منها، ثم هذا الكتاب، لاحظ يا حسان، لاحظ هذا الامتاع بس عشان وين راح له، شوف لاحظ الأبواب بالحمرة مشكوك، شوف الأبواب بالحمرة، الكتاب كامل مرقم، الكتاب بالكامل مشكوك من أوله إلى آخره، ثم كلام، شوف هذا إسناده ضعيف، فيه فلان يتكلم عنه ويتكلم ويحيل على الكتاب كلام منقول عنه، ويعلق بعض التعليقات المهمة الذي يراه. الكتاب مطبوع كاملة في 4 مجلدات، والخامس فهارس ضمن هذا الصندوق الفخري اللي كما ترى، نشوف إن شاء الله الإخوة يبان لهم هذا
جميل.
وها طبعا الطريقة يعني تصلح للإهداء ولأصحاب المقامات وغيرهم، وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، رسالة ماجستير علمية أراد بها صاحبه أن يبين أمرين. الأول جهود شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الدفاع عن آل البيت وبسطه لهذا تأصيلا وتنظيرا، والأمر الثاني دفع الطعون الموجهة إلى شيخ الإسلام إما من الروافض وإما من الناصر، كلاهما وجه إليه الطعون بس الرافض أكثر شيء نصبوه إلى النواصب وكذا. سمى صاحب الكتاب جهود ابن تيمية في الدفاع عن آل البيت البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن عبد الرحمن الرباح وفقه الله، وقدم له الشيخ العلامة المعروف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود بمقدمة رائعة جدا يمكن 7 صفحات تقريبا الحسان، وذكر فيها خلاصة البحث وبعض الأشياء المهمة خاصة بعض المعاصرين وشيء من ذلك. والكتاب من إصدارات دار الفضيلة بالاشتراك مع دار الهادي النبوي. في هذا الكتاب بدأ بترجمة شيخ الإسلام وشيء من ذلك، لكن ثم بعد ذلك بدأ يذكر أبواب الكتاب. أول ما بدأ تقرير شيخ الإسلام لاعتقاد أهل السنة في آل البيت، بدأ باعتقاد أهل السنة عموما في فضائل، ذكر فضائل آل البيت عموما، ثم ذكر فضائل علي، ثم فضائل فاطمة، ثم حسين، وهكذا بقية الأبواب كامل. ثم ذهب إلى مسألة تقرير شيخ الإسلام لفضائل آل البيت، ثم تقريره ذكر أهل السنة، ثم ذكر الفرق المخالفة لأهل السنة في الباب، وهكذا إلى أن وصل الباب الأخير وهو المهم عندنا، دفع الطعون الموجهة إلى شيخ الإسلام في هذا الباب. وأبدع، لأنه كان يأتي إلى الطعن المذكور ضد شيخ الإسلام سواء من المتقدمين أو المتعاصرين ويحيل إلى كتبهم، ثم بعد ذلك يبدأ يفصل فيه، يقول وهذا الجواب عنه بالتالي. طبعا فصل الطعون، طعونه قيل، طبعا ذكر جملة ثم بدأ قال وهذا يرجع إلى عدد من القضايا، ثم بدأ قضية قضية، قضية أنه لا يقر بفضائل علي، يبدأ بها الرد الأول، الرد الثاني، الثالث، الرابع، وهذه الطريقة ما تعب معنا لأنه فيه من التتبع، هو استقرأ كتب شيخ الإسلام وخرج كل ما يتعلق في الباب. وهذا ترى من الأبحاث المفيدة للطالب نفسه، يعني أحيانا نقول طالب في الماجستير اختار بحث تستطيع معه جرد كتاب، جرد مؤلفات عالم كبير تجرد بها وأنت تقرأ وتستخرج بالمرة وتستفيد، ويكون لك لمسات معينة وشيء من ذلك. الكتاب قلنا من إصدارات دار الفضيلة ودار الهدي النبوي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في التاريخ، في التاريخ المتأخر. طبعا الكتاب سبق أنه انتشر إلكترونيا يعني، لكن فيه تصرف وفيه نقص وشيء من ذلك نوعا ما. لأول مرة يخرج هذا الكتاب مطبوعا على 4 نسخ خطية، أو أنا صح منها نسخة المؤلف الأصل، ثم 3 نسخ أخرى. النسخة الرابعة منها اللي ذكروا في الكتاب كانت هي أجود النسخ، لأن فيها نوع من الاستدراك ونوع من معرفة مقاصد المؤلف وضبط الكلمات، لأن الكتاب في كثير من اللهجات العامية والشعر النبطي. فلما كانت النسخة الرابعة فيها عناية ورفعت على الشابكة، الشبكة العام الكبوتية، وكانت هي ممن قام عليها وضبطها وضبط نصها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حمد النمي وفقه الله، جعل فيها أصلا وقور عليها الباقي، وأخرج هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن حسن تدوين لتاريخ جزيرة العرب والقبائل والشعر والأنساب، ما يتعلق بالقرن 13 و14 اللي هي فترة حياة المؤلف، والمؤلف عمر 100 سنة هذا حياته، وهو كان حافظا نسابة راوية إخباريا، حتى أن العلامة الشيخ عبد الله البسام في علماء نجد قال أصمعي زمانه، وصفه بهذا العلامة الشيخ بكر أبو زيد في طبقات النسابين، قال هو عده من نسابي القرن 14 أصلا لكثرة معرفة بالقبائل، وكان كثير الترحال 30 سنة ويترحل، ما ترك منطقة لو أتاها، فترحل الجميع وزار وراح ذهب إلى القبائل في مواطنهم في وديانهم، وجلس إليهم وسمع أخبارهم ونقل من أشعارهم وأحوالهم، وكان يجالس كبار رجالة الدولة من الملوك والوزراء والأمراء والأعيان والقضاء وغيرهم، فاجتمع عنده شيء كثير من الأخبار، دونه في هذا الكتاب الذي سماه النجم اللامع للنوادر جامع، أخبار وأشعار وأخبار وأشعار من القرن 13 و14 برواية وتصنيف المؤرخ محمد العلي العبيد رحمه الله المتوفى عام 1399 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب قام على تحقيقه والتعليق عليه وضبطه ضبطا كاملا أخونا الإخوة الأحبة فضيلة الشيخ الأستاذ عبد عثمان بن عبد العزيز العسكر، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حمد النمي وفقهم الله. والكتاب من إصدارات دار العارض للبحوث والدراسات والنشر. طبعا شوف يا حسن، من أهم ما يعتني به الكتاب، لاحظ، الأنساب وتاريخ المنطقة والأشعار. آخر الكتاب 150 صفحة تقريبا جعله في الكلام على القبائل قبيلة قبيلة ممن زاره، وهي موجودة ما زالت الآن في الجزيرة العربية، وإلا الكتاب مليء بالخطابات وبعض اللقاءات وما قيل فيها. طبعا هم كانوا بصراحة الإنسان الشيء الوحيد اللي ذكرهم مقدمة مما يعني ليتهم ما فعلوا، قالوا إن هناك بعض الكلمات يعني كانت ما ينبغي، قالوا استبعدناها، قالوا وهي نادرة، وكان الحق للمؤلف، يعني هو الآن هو راوي أخباره وكتبها يعلق في الهامش لكنها ما تحذف، وأرجو إن شاء الله أنه محل الحث وضعوا يعني نقاطه حتى يعرف هذا. وفقهم الله، كتاب مطبوع في مجلد، وإن كان الحقيقة ليتهم خدموه بالفهارس التفصيلية. هذا الكتاب كان يحتاج معه إلى فهارس تفصيلية، ليس فيه إلا فهرس إجمالي لعموم الكتاب. هذا هو الكتاب في مجلد. هذا بحث آخر أيضا، وهو ترجمة لأحد أمراء المجمعة، تولى الأمارة بعد أبيه، وهو الكتاب بعنوان الأمير عبد الله بن إبراهيم العسكر المتوفى عام 1277 هي رحمة الله عليه، سيرته وأخباره. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان بن عبد العزيز العسكر وفقه الله ألف هذا الكتاب وجمع أخباره. يقول أنه أنا لما كنت أجلس مع عميد العسكر كانوا يحدثنا جدا عن الأمير عبد الله وأبو الأمير إبراهيم وأحوالهم وشيء من مناقبهم وشيء من ذلك، خاصة الأمير عبد الله تولى كان أمير مجمع وتولى أمارة عسير أيضا في عهد الملك عبد العزيز. طبعا الكتاب أراد به جمع أخبار هذا الأمير لما عرف فيه من المناقب وشيء مثال والكرم النفس والجلوس للناس. وهو أصلا أخذ كابر عن كابر، أبوه كان أميرا، ولها تعرض في المقدمة لترجمة أبيه اللي هو إبراهيم العسكر، وأفاض فيها وأوعب فيها الكلام وجمع أخبارا فيها، ثم تعرض إلى ترجمته الأمير عبد الله نسبه النسب والقبيلة والمدينة وتكلم عنها، ثم تكلم عن مرابعه، ثم الأحداث والغزوات التي حصلت فيها، ثم ما يتعلق برسالة العلماء له، ثم صحبة العلماء أصحابه شيء من ذلك، ثم مواقف له مرت عليه بالكامل حتى رسالة العلماء له ما كتب حاله. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان بن عبد العزيز العسكر من إصدارات دار العارض للبحوث والدراسات والنشر. لاحظ حسان الكتاب بالكامل معلق عليه ومشكول في الأماكن. هذه الصور عبارة هذا أمير، هذا طبعا شوف لاحظ هذا الصورة، هذه الصورة هي بيت الأمير في المجمعة، وهي التي في الأصل هذه، هذا هو بيته يعني كما هو قديما، هذا بيت الأمير. وهذه بعض الصور المخطوطات والوثائق التي رجع إليها، لأنه يقول رجعت أخذت من الوثائق والصور وأخذت من ما بقي من الأسرة عندهم، ثم بعد ذلك ولا تقدم الذي قدم الكتاب محافظ الأفذال سابقا معالي الأستاذ عبد الله بن بدر العسكر، هو اللي قدم الكتاب وهو من أحد أمراء المنطقة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا أيضا من ضمن إصدارات دار العارض أيضا، وهو عبارة عن مجموع قصائد لعلماء جبل شمر في حائل، ولهذا سموه تراث علماء الجبل، المقصود جبل شمر الجبال طي معروفة. هؤلاء علماء مجموعة، هو طلع القسم الأول كان ديوان لصالح بن سالم البنيان، توفي قديما كان الديوان له وخرج، كان هذا الأول. الثاني هذا الثاني عبارة عن مجموع من القصائد جمعت في هذا المجلد، صاحبه الذي قام عليه أخونا الحبيب الذي اعتنى بنشرها ونقلها عن أصول الخطية وكتب مقدماتها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسان بن إبراهيم رضيعان وفقه الله. أخونا الشيخ حسان يقول إنه هذه ظللت فترة طويلة من عام 1425 أجمع فيها وأكتب وأنقلها عن أصولها الخطية، حتى عزلت بعد فترة طويلة، يعني شوف فترة طويلة حتى خرجت إلى السنة هاي تقريبا، وهذه فترة طويلة تعتبر
صحيح.
لكنه لاحظ معي حسان إن شاء الله يكون واضح للإخوة، أنت لاحظ شايف هنا حسان صور المخطوطات النسخ الخطية التي نقل منها، وهنا نماذج من أبيات الشعر لهؤلاء العلماء، لأنه بعضهم كانوا قضاة أحائل ومفتيها وعلماؤها. هذه يعني شوف، فإن الغرب يدأب في اقتراب ويسعى في المكائد باحتيالي، ولم يألوا خبالا ما استطاعوا، وودوا ما عنتنا من وبالي. يعني هذا للشيخ حمود الشغدلي رحمة الله عليه. طبعا الكتاب عبارة عن قصائد ترى لعلماء. الأول شو مجموع القصائد والدوين الشعرية، قسموا ثلاث أقسام. القسم الأول مجموع قصائد المشايخ التالي أسماؤهم: الشيخ حمود بن حسين الشغدلي المتوفى عام 1390 هجري رحمة الله عليه، وهذا كان قاضي حائل وكان رحمة الله عليه فقيه حائل ومفتيها. والثاني الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الملق المتوفى عام 1380، والثالث هو الشيخ علي بن صالح البنيان المتوفى عام 1399، والرابع أخوه الشيخ سالم بن صالح البنيان المتوفى عام 1366 للهجرة رحمة الله عليهم. وأولهم بدأ بأولهم الشغدلي لأنه أكثرهم أبيات تقريبا 23 مقطوعة شعرية ذكرها في هذا الكلام، وكلها يا حسان أبيات عالية جميلة جدا يعني في الباب. الثاني قسم الثاني ديوان الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي المتوفى عام 1381 رحمة الله عليه، جمع ديوانه وأخرجه بالكامل ها هنا، ثم ألحق به منظومته للآجرومية التي سماها الفواتح الجلية لنظم قواعد الآجرومية. وهذا فيه نحن ننوه بهذا الكتاب لأنه هذا غير مضان الآن، هذا نظم للآجرومية ضمن ديوان، والديوان ضمن مجموع أصلا عندنا سماها الفواتح الجلية لنظم قواعد الآجرومية، وهو نظم رقراق. والقسم الثالث حسان ديوان الشيخ سليمان السكيت رحمة الله عليه توفى قريبا 1420 توفي رحمة الله عليه. الأبيات جميعا ضبط أبياتها وذكر أوزانها وما تعلق بها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ صالح الجسار، وهو في الطريق الأخوان الشيخ حسان رضي عنه يفعل، يأتي إلى ضبط الأوزان ويتكلم في الأهلها كل هذا، يقدم بمقدمات معينة، مثلا يجي لفلان يقدم له بمقدمة من هو، ويذكر ولا يعيب الكلام، ويضبط الكتاب كامل الكتاب مضبوطا، ويذكر أحيانا المناسبات الأبيات التي قيلت وأين قيلت وشيء من ذلك مما فيه إفادة، ويشرح بعض الكلمات والعبارات التي يحتاج والفوارق والنسخ الخطية. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدار دار العارض للبحوث والدراسات والنشر. هذا سلمك الله مد لمشروع سبق أن عرفنا به، ماتع ومفيد ومبارك، لأنه استنطاق للوثائق، استنطاق استخراج المعلومات التاريخية من الوثائق المقيدة. الكتاب بعنوان وثائق تاريخية من منطقة المدينة المنورة، القسم هذا القسم الأول يتعلق بوثائق وادي الفرع، هذا الجزء الخامس، نحن سبق عرضنا الأول والثاني والثالث والرابع حسان، وداخل معنا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور فائز ابن موسى البدراني الحربي وفق الله، وداخل معنا في البرنامج جزاه الله خير، وهو من كثير الإنتاج وغزير الإنتاج، وهو مؤرخ. هذا مد للمشروع، استكمل به قرابة 500 وثيقة تقريبا في هذا الجزء الخامس، وأخرجها من ما تعلق الوثائق التاريخية من 1251 إلى 1265 هجرية استخرجها، وطريقته مثل طريقة ما مر معنا. لاحظ حسان عشان بس الإخوة نذكرهم أنه يأتي بالوثيقة مصورة، يذكر هنا رقم الوثيقة كم، مصدرها أين، موضوعها ما هو، شوف إثبات عطاء نخلة مقابل صداق، تاريخها متى تاريخها، ثم يذكر لك نص الوثيقة ويتركها على حالها، يعني نحويا لفظيا أي ما كانت، هو هنا يعلق ما يحتاج إلى تعليق، ثم لأنه لا نخطية هنا منقولة نص الوثيقة، ثم يذكر أسماء الواردين في الوثيقة عشان من باب يعرف الأسماء، ويعلق تعليقات. كل الوثائق بهذه الطريقة لو ينتبه الإخوة، الحقيقة من الكتب سيأتي وقت يحتاج إليها، لأن استخراج من شيء أشبه ما يكون بالميت، وثائق وسجلات وأشياء كانت موجودة واستخرجها. الكتاب مجلد ضخم جدا. هذا يا حسان أيضا كتابة في تقييد للتوثيق للمشيخات والوثائق الأسرية، بعنوان سلسلة مشيخة حرب قبل عصر الدولة، أقصد قبل عصر الدولة السعودية لما توحدت، وركز على أنه خرج عدد المشيخات، مشيخة ابن تنباك الحربي وهي من 1200 تاريخيا إلى 1344 الهجرة، بعد ذلك دخلوا ما عاد المشيخة يعني مثل أول قيمتها، دخلت في 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 حضن الدولة دراسة وثائقية. هذا الكتاب أراد به ترجمة لعلمائها وعيانها، وذكر القبيلة اللي هو ابن تباك وأماكنهم والمرابع التي هم فيها وما حصل من أحداث وغزوات وشيء من ذلك ومواقفهم وبعض القصائد وشعرائهم وما قيل فيه وما قيل في ابن تباك نفسه، هو لأنني مشيخته المشيخة القبيلة هذه وأهم عيانها ورؤساها ومراها وشيء من ذلك. أيضا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فائز بن موسى البدراني الحربي وفقه الله، والكتاب وشوف مليء شوف الوثائق كعادته ما يستخرج المعلومات من الوثائق، وهناك صور وملونات في آخر الكتاب الحقيقة يشكر عليها. لاحظ هذه مرابعهم وأماكنهم الموجودة إلى الآن، أنت لو مرت طريق المدينة شوف وادي الفرع موجود إلى الآن. وفقه الله.
آمين. جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.